الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني إسماعيل بن أمية ابن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير المكي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتهوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب شربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، بمعنى هناك واسطة بين أبي الزبير وبين ابن عباس، وهذه الواسطة سعيد بن جبير. قال الحافظ ابن كثير: وهذا أثبت، يعني وجود الواسطة بين أبي الزبير وبين ابن عباس. قال: وهذا أثبت، يعني الذي فيه واسطة بين أبي الزبير وابن عباس. الحديث أخرجه أبو داود بن هشام في السيرة، وابن جرير والحاكم في المستدرك، وابن المبارك في الجهاد. وقال الحاكم في الموضعين: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجا، وسكت عليه الذهبي، وهذا إقرار منه. ولا يخفى ما فيه، فإن مسلما لم يخرج لابن إسحاق، فكيف يقول الحاكم على شرط مسلم وهو لم يخرج لابن إسحاق؟ فهذه من أوهام الحاكم. قال: فإن مسلما لم يخرج لابن إسحاق إلا 5 أحاديث في المتابعات. ومعنى في المتابعات يعني ليس في أصل الكتاب على شرطه المتصل، وإنما في الأحاديث التي تحتاج إلى من يعضدها ويقويها، وهذه ما تسمى بالمتابعات. قال: كما في الميزان، ولكنه صحيح لغيره لشواهده. فقد أخرج الحاكم عن ابن عباس أنها نزلت في حمزة وأصحابه، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. أولا، معنى هذا الحديث وعلاقته بهذه الآية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب إخوانكم بأحد، وتعلمون أن في غزوة أحد قتل من المسلمين 70 صحابيا، فلما أصيبوا بهذا جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر، أي في عليين، في أجواف طير خضر، وهذا فيه إكرام للشهداء، إكرام للشهداء، وفيه تنعيم لهم في حياة البرزخ، فإن أرواحهم تسعد وتتنعم. ولذلك قال: ترد أنهار الجنة، أي يذهب بها إلى أنهار الجنة، تأكل من ثمارها، من ثمار الجنة، وهذا في الحياة البرزخية، في الحياة البرزخية قبل يوم القيامة، وتهوي إلى قناديل، ومعنى تهوي يعني ترجع وتعود إلى قناديل من ذهب، والقناديل هو ما يعلق في السقف، ولذلك قال: إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، أي عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا من إكرام الله عز وجل للشهداء الذين قتلوا في سبيله. فلما وجدوا، أي هؤلاء الشهداء، طيب شربهم إذ يشربون من أنهار الجنة، ومأكلهم إذ يأكلون من ثمار الجنة، وحسن منقلبهم، أي حسن رجوعهم إلى هذا النعيم، فكانوا في الدنيا في نكد وتعب وكذلك كدر، فلما قتلوا في سبيل الله رجعوا إلى حياة أخرى فيها من النعيم، وفيها من السرور، وفيها كذلك من الحياة الطيبة. فهذا معنى قولهم وحسن منقلبهم، لما رأوا ذلك قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا. أرأيت لو كل مؤمن أيقن بهذا، وأنه إذا قتل في سبيل الله سيرجع إلى حياة طيبة، إلى حياة السرور والنعيم، فتكون روحه في جوف طير خضر تسرح وتمرح إلى الجنة، وتعود إلى قناديل معلق إلى قناديل معلقة في ظل عرش الرحمن. لو أيقن المؤمن بهذا لا شك أنه تهون عليه نفسه في سبيل الله، تهون عليه نفسه في سبيل الله. فهؤلاء لما رأوا هذه الحياة الطيبة قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا. لماذا؟ قال: لئلا يزهدوا في الجهاد، يعني يتركوا الجهاد ولم يعتنوا به ولم يحثوا عليه ولم كذلك يخرجوا في سبيل الله. فالزهد في الشيء هو تركه أو الإقلال منه، الإقلال منه، فيخشون أن المؤمنين يزهدون في الجهاد، فلما يعلمون ما أعد الله عز وجل للشهداء في سبيله لا شك أنهم يتدافعون إلى الجهاد ويتنافسون ويتسارعون إلى الجهاد في سبيل الله، ولا ينكلوا عن الحرب. ومعنى ولا ينكلوا أي لم يتراجعوا ولم يتخاذلوا عن الحرب والجهاد في سبيل الله. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم، أنا سأخبر المؤمنين بعدكم بما أنتم فيه. فأنزل الله هؤلاء الآيات على رسوله: ولا تحسبن الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند الله يرزقون بما يردون إليه من أنهار الجنة ومن ثمار الجنة ومن حسن المنقلب. فلا شك أن هذا إخبار من الله عز وجل عن حال من قتل في سبيله. وها هنا تنبيه مهم وقيد مهم في هذه الآية، إذ قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. انتبه إلى قوله في سبيل الله، فمن الذي يكون شهيدا؟ الذي يقتل في سبيل الله، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل يموت أو يقتل رياء أو يقتل من أجل الدنيا أو نحو ذلك، فأي ذلك في سبيل الله؟ فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة جليلة في ضابط الشهيد والذي يقتل في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي يقاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، لا يقاتل من أجل الكراسي ولا من أجل الدنيا ولا من أجل كذلك الشهرة والسمعة، وإنما يقاتل لإعلاء كلمة الله. لا يقاتل المسلمين ولا يقاتل الموحدين كما هو حال الخوارج في زماننا هذا وفي الزمن الأول، فيفجر في بلاد المسلمين ويقتل من يقول لا إله إلا الله، فأي جهاد هذا؟ هذا ليس في سبيل الله بل هو في سبيل الشيطان، كما تفعله تلك الجماعات الدواعش، وهكذا القاعدة، وهكذا من يسمون أنفسهم بأنصار الله ونحو ذلك. فهذا ليس قتال في سبيل الله بل هو قتال في سبيل الشيطان. لم يعلوا كلمة الله هؤلاء الذين قتلوا في بلاد المسلمين، ما سمعنا أنهم أعلوا كلمة الله وأنهم أخزوا أعداء الله وأذلوا أعداء الله، بل أذلوا المسلمين وكانوا سببا في انتشار الفوضى في بلاد المسلمين، وكانوا سلما لدخول أعداء الإسلام إلى بلاد المسلمين. هذا هو حال هؤلاء. فالقتال إنما يكون من أجل إعلاء كلمة الله، قتال الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والروافض أيضا، قتال الروافض من قاتل من أجل دحرهم ومن أجل كذلك القضاء على فكرهم ومعتقداتهم المنحرفة. فيرجى أن يكون في سبيل الله، يرجى أن يكون في سبيل الله، فإن الروافض أخبث من اليهود والنصارى، إذ ينخرون في المسلمين من الداخل، وهم آلة لكل عدو لهذا الدين، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالروافض قتالهم جهاد في سبيل الله، وإنما الأعمال بالنيات. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فتشمله هذه الآية، ويرجى أن يكون من الشهداء. قال شيخنا رحمه الله: فائدة في سماع أبي الزبير من ابن عباس. تعلمون أن شيخنا الوادعي رحمه الله من أهل الحديث، وفي كتبه لا يقتصر على الفوائد المتنية فحسب، بل كذلك يتطرق إلى الفوائد الإسنادية. فهذا الحديث المتقدم، الرواية الأولى جاءت من طريق أبي الزبير عن ابن عباس، من طريق أبي الزبير عن ابن عباس، ورواية أبي الزبير عن ابن عباس منهم من حكم عليها بالانقطاع، أي أن أبا الزبير لم يسمع من ابن عباس، ومنهم من أثبتها. فذكر هنا الشيخ قول من أثبت سماع أبي الزبير من ابن عباس، والمثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. فقال: فائدة في سماع أبي الزبير من ابن عباس. قال الذهبي في الميزان: روايته عن عائشة وابن عباس في الكتب إلا البخاري، يعني رواها أصحاب السنن، إلا البخاري لم يروي هذه الطريق، ولا يلزم من عدم روايته لها أن تكون غير صحيحة، أي أن أبا الزبير لم يسمع من ابن عباس، فإن البخاري ينتقي وهكذا يختار، ولم يشترط البخاري رحمه الله تعالى الاستيعاب، لم يشترط الاستيعاب، أي حصر واستيعاب جميع الأحاديث في كتابه. قال: وأخرج له البخاري معلقا باب الزيارة يوم النحر، يعني أخرج لأبي الزبير عن ابن عباس، لكنه ليس في أصل كتابه، وإنما في المعلقات. وفرق بين أن يخرج في أصل من أصله وأن يخرج في المعلقات. فإذا أخرج في أصله معنى أنه يحتج بهذه الرواية، وأما في المعلقات فهذا لا يشترط إلزام البخاري بها في هذه الرواية، لأن ليست على شرط كتابه، المعلقات ليست على شرط كتابه، إذ سمى كتابه الصحيح المسند يعني المتصل، والأحاديث المعلقة ليست بمتصلة، فهي ليست على شرطه، فهي ليست على شرطه. قال: وفي العلل الكبير، قال الترمذي: سألت محمدا وقلت له أبو الزبير سمع عائشة وابن عباس، سمع من عائشة وعائشة عندهم، هذا من باب نزع الخافض، يجوز سمع من عائشة وسمع عائشة. قال: وقلت له أبو الزبير سمع عائشة وابن عباس، قال: أما ابن عباس فنعم، وإن في سماعه من عائشة نظرا. فأثبت هنا سماع أبي الزبير من ابن عباس. قال: وفي تعليق التعليق للحافظ بعد ذكر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إلى الليل، رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن ابن عباس وعائشة فذكره، ورواه أبو داود والترمذي عن بندار وعن ابن مهدي به، يعني من سماع أبي الزبير عن ابن عباس، ورواه ابن ماجه من حديث يحيى القطان عن الثوري كذلك. قال البخاري في موضع آخر: في سماع أبي الزبير عن عائشة نظر، وقد تقدم، يعني سماع أبي الزبير عن عائشة هذا الذي هو انتقده بعض العلماء، أما عن ابن عباس فكثير من العلماء يثبته عن أبي الزبير عن ابن عباس. قال: قلت أي الحافظ، هذا في تعليق التعليق، وحديثه عنها في صحيح مسلم والسنن الأربع، يعني كذلك حتى سماع أبي الزبير من عائشة فقد أثبته جماعة من العلماء، ومنهم الإمام مسلم إذ أخرج عن أبي الزبير عن عائشة في صحيحه، وكذلك أصحاب السنن الأربعة. قال: وأما سماعه من ابن عباس فثابت والله أعلم، هذا كلام الحافظ. نعم، ربما روى عنه بواسطة، كما روى مسلم حديث التشهد من طريقه عن سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس. وتعلمون أن الراوي قد يروي مباشرة من شيخه، وقد يروي عن شيخه بواسطة، فكون أبي الزبير يروي عن ابن عباس بواسطة سعيد بن جبير ما يمنع أنه في بعض الأحاديث يروي أبو الزبير عن ابن عباس مباشرة، ومنها الحديث الذي ورد في سبب نزول هذه الآية، فأحيانا يروي بواسطة عن ابن عباس، وأحيانا يروي بغير واسطة. قال جامع التحصيل، قال رحمه الله: قلت، جامع التحصيل للعلائي، قلت أي العلائي: حديثه عن ابن عمر وابن عباس وعائشة في صحيح مسلم، يعني حديث أبي الزبير، وفي المراسيل لابن أبي حاتم. قال: سمعت أبي يقول أبو الزبير رأى ابن عباس رواية ولم يسمع من عائشة، فأثبت هنا رواية أبي الزبير عن ابن عباس، ونفى رواية أبي الزبير عن عائشة أي أبو حاتم. فالخلاصة أن سماع أبي الزبير من ابن عباس ثابت، فالحديث الذي ابتدأ به الشيخ في مسند الإمام أحمد حديث صحيح وثابت في سبب نزول هذه الآية. قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي بن عربي قال: أخبرنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري قال: سمعت طلحة بن خراش قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا، يعني منكسرا يعني حزينا وكئيبا، فقلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا، هذا الذي جعله منكسرا. أبوه عبد الله توفي ومعه أولاد صغار بنات وليس لهن كفيل إلا جابر، ولقد كان أكبر أبناء عبد الله، فتحمل هذه المسؤولية العظيمة، عيال ودين أيضا. وجاءت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعان جابرا على قضاء دين أبيه، وهكذا تزوج جابر بامرأة ثيبا حتى تقوم بشؤون أخوات جابر رضي الله تعالى عنه. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ عندكم هكذا: بما لقي الله به أباك، هكذا نعم، فيكون أن الله عز وجل لقي أبا جابر بما يسره كما سيأتي، وهذا فيه تسلية لجابر رضي الله تعالى عنه. يهون عليه ما ترك أباه من هؤلاء العيال ومن هذا الدين، ولذلك سمى النبي عليه الصلاة والسلام ما سيذكره بشارة: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله، بشرني. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجابه، يعني ليس مباشرة، إنما بينه وبين هذا المكلم حجاب. قال: وأحيا أباك، فكلمه كفاحا، ومعنى كفاحا يعني بدون حجاب، مباشرة بدون حجاب. فقال أي الله عز وجل لجابر، لعبد الله أبي جابر، فقال: تمنى علي أعطيك، أعطيك ولا أعطيك، في بدون يا، أعطيك. عندك أعطيك وأنت عندك أعطيك، الصواب أعطيك، لأن الفعل هنا مجزوم، مجزوم بالطلب، مثل: قل تعالوا أتلوا، تمام، يعني تمنى، فإن تتمنى أعطيك، ويكون الفعل هنا مجزوم، وعلامة جزمه حذف الياء، لأنه معتل بالياء الفعل المضارع، فيحذف حرف العلة. فقال: تمنى علي أعطك، قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، هذا أمنيتي. لما قال لأبي جابر: تمنى، ماذا تريد؟ ما قال: أريد أن أرجع إلى الدنيا فأتزوج، أو أبني بيتا وقصرا، لا، قال: أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، لما رأى من حسن المنقلب ومن كذلك النعيم الذي رآه وتمتع فيه، فتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله ثانية، مرة ثانية. فقال الرب تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. وهذا فيه رد على المتصوفة الذين يجعلون من كراماتهم إحياء الموتى. نعم، إنه قد سبق مني أنهم إليها. نعم، عندي إليها، عندي إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون، عندك إليها. وهذا يدل عليه قول الله تعالى في سورة ياسين: لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الذي يموت ما عاد يرجع مرة ثانية. أما الصوفية لا، من كراماتهم أن فلان رجع بعد موته، وأن الولي الفلاني أحيا ذاك الميت، هذا موجود في كتبهم. فهنا الله عز وجل يقول لأبي جابر: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني إلى الدنيا. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فيكون هذا سبب آخر للآية. السبب الأول أنها في من أصيبوا في يوم أحد عامة، وأنهم كانوا في نعيم، وأن أرواحهم في أجواف طير خضر. وأما هذا الحديث فهو خاص بأبي جابر، وأن الله عز وجل أنزل هذه الآية ليبين ما عليه الشهيد إذا قتل في سبيل الله. قال شيخنا: هذا حديث حسن. قال الترمذي، هذا كلام الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ولا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم، ورواه علي بن عبد الله ابن المديني وغير واحد من كبار أهل الحديث هكذا عن موسى بن إبراهيم. وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئا من هذا. قال شيخنا: الحديث أخرجه ابن ماجه وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية، وهو يدور على موسى ابن إبراهيم ابن كثير، وهو مستور الحال. ومعنى مستور الحال يعني مثل ما تقول مجهول حال، يعني يصلح في الشواهد والمتابعات ولا يحتج بحديثه إذا انفرد. قال: لكن الحديث له شواهد فيحسن كما قال الترمذي. ولذلك قال: ورواه علي بن عبد الله بن المدين وغير واحد من كبار الحديث. هكذا عن موسى بن إبراهيم. وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر شيئا من هذا، فيكون هذا كالشاهد لحديث موسى بن إبراهيم، فالحديث حسن إن شاء الله. ثم قال شيخنا رحمه الله: قال الإمام الطبري رحمه الله: حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إسحاق ابن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة، قال: لا أدري 40 أو 70، وهذا شك من الراوي، وأكثر الروايات أنهم كانوا سبعين. قال: وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري. ومعنى كان على ذلك الماء أي كان سيد هؤلاء القوم الذين هم حوالي هذا الماء، وأرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن أخا عامر بن الطفيل جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي إليهم ويعلمهم القرآن، فكان هؤلاء 70 من القراء، كان هؤلاء 70 من القراء حفظة القرآن. قال: فخرج أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا، والغار والفتحة في الجبل، تكون فتحة في الجبل كالغرفة يدخل فيها من شدة برد أو حر أو شمس أو كذلك اتقاء عدو أو نحو ذلك، فوجدوا غارا مشرفا، ومعنى مشرفا يعني مرتفع على هذا الماء، فقعدوا فيه يعني جلسوا في هذا الغار. ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل هذا الماء؟ البيوت كانت تحت هذا الماء وحوالي هذا الماء. فقال بعضهم لبعض: من يبلغ الرسالة رسول الله إلى هؤلاء القوم فيدعوهم إلى الله ويبدأ بدعوتهم إلى الإسلام؟ فقال: أراه أبو ملحان الأنصاري، يعني الذي قال ذلك هذا الصحابي الذي كان معهم وهو أبو ملحان الأنصاري، قال: أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج يعني من بين أصحابه حتى أتى حيا منهم، الحي هو المكان الذي فيه مجموعة من البيوت يقال له حي. فخرج هذا أبو ملحان الأنصاري رضي الله عنه حتى أتى حيا منهم فاختبى أمام البيوت. عندكم فاختبى؟ ها؟ بالحاء، فاحتبأ. ماذا عندك؟ ما هو موجود هذا الحديث؟ هل أحد في النسخ هذا عنده فاختبأ بالخاء؟ ها؟ فيكون فاحتبأ بمعنى فاختبأ، ليس الاحتباء هذا، والله تعالى أعلم، لأن المقام هنا مقام حذر، مقام حذر، فخشي أن يغدر به، فلذلك اختبأ أمام بيوتهم، والله أعلم، لأن في بعض النسخ وقفت عليها بالخاء فاختبأ، ويمكن ترجعون إلى بعض مصادر هذا الحديث، فقد أخرجه ابن جرير في التاريخ، والطبري كذلك في التفسير، فيمكن ترجعون إليه. قال: فاختبأ أمام البيوت ثم قال: يا أهل بئر معونة، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. هكذا دعاهم إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أنه رسول الله، أي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، لذلك قال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله وأسلموا واشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح، يعني من داخل البيت خرج إليه برمح، فضرب به في جنبه، يعني في الطرف الذي يكون من الأسفل، قال: حتى خرج من الشق الآخر، ضربه من هنا بالرمح فخرج من الشق الآخر هذا الرمح، فقال، أي أبو ملحان الأنصاري: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. انظر كيف كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتمنون الشهادة، فعد ذلك فوزا وفلاحا، كيف لا وقد أعد الله عز وجل للشهيد النعيم المقيم لا يوم القيامة فحسب، بل وبعد موته، فيغفر له عند أول قطرة من دمه، عند أول قطرة من دمه يغفر للشهيد، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كما سمعت يتنعم في الجنة، ثم يوم القيامة لا شك أنه من أهل الجنة. فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. ثم مات رضي الله تعالى عنه. قال: فاتبعوا أثره، ومعنى اتبعوا أثره يعني تتبعوا أثر قدميه، من أين جاء، وهذا معلوم عند العرب، كانوا يتتبعون الأثر، وهذا موجود إلى الآن في بعض البوادي، تعجبنا من بعض أهل البوادي يعرف أين ناقته بتتبع أثر رجليها، كيف يعرف أن هذا الأثر أثر ناقته، سبحان الله، يعرف ذلك، ويعرفون آثار بعضهم بعضا، إذا أرادوا أن يبحثوا عن شخص تتبعوا أثر قدميه حتى يصلوا إلى مكانه. هذا وجدناه في بعض البوادي. وهكذا في هذا الموضع تتبعوا أثره، يعني أثر قدميه، حتى أتوا أصحابه، أوصلهم هذا الأثر إلى ذلكم الغار الذي كانوا فيه. قال: فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه، وكانوا 69، وكانوا 69، وهو 70. قال: فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل، وكان سيد القوم، قتل هؤلاء 70 جميعا. لا شك أن معه جماعة من أصحابه. قال إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا رفع بعدما قرأناه زمانا، يعني نسخ، وأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه القصة ما تسمى بقصة بئر معونة. ووصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحزن حزنا شديدا ودعا على هؤلاء. قال: الحديث أخرجه ابن جرير أيضا في التاريخ، وفيه أن سبب نزول الآية قتل بئر معونة. قال العلامة الشوكاني في تفسيره فتح القدير: وعلى كل حال فالآية باعتبار عمومها تعم كل شهيد، فهي في من قتلوا يوم أحد، وهي كذلك تشمل أبي جابر، وهي تشمل كذلك من قتلوا من أصحاب بئر معونة، فلا يمنع من تعدد السبب، كما هي القاعدة التي تتكرر معنا كثيرا أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب، قد يكون لها أكثر من سبب، فالآية تعم كل شهيد. وهذه الأحاديث وردت في الشهداء، سواء كان شهداء أحد أو أبي جابر أو شهداء بئر معونة، فكل شهيد تشمله هذه الآية. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.